بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. مر بنا هذا البحث حساس في آيات الطلاق في سورة البقرة عند نزاع الزوجين، أن إمساك الزوج للزوجة ضرارا تعدي هل لتعتدوا. دققوا شلون العبارة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللام دي تعليلية لو لام الغاية؟ تعليلية، يعني تارة تمسك انت المرأة ضرارا بغاية وهدف الاعتداء على حقوقها، في مقابل أن تمسك المرأة ضرارا لا بغاية الاعتداء. هل يصح هذا التفصيل أو هذا التفصيل مرتبك؟ إذا جعلنا اللام تعليلية المعنى يصير متدافع مرتبك. لا تمسكهن ضرارا إذا كان لأجل الاعتداء، ولكن يحل الإمساك ضرارا إذا لم يكن بغاية الاعتداء. كيف يصير إذا الضرار كيف لا يكون اعتداء؟ فهذه اللام في لا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لام الغاية، عاقبة الإمساك ضرارا ستعدي على الحقوق، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام هنا ليست لام التعليل، ولهم لم يلتقطوا بغاية أن يكون لهم عدو، لام العاقبة. هنا أيضا هكذا اللام في لتعتدوا لام العاقبة وليست لام التعليل أو العلة أو الغاية. يعني هو الإمساك ضرارا تلقائيا هو يؤدي إلى الاعتداء على حقوق المرأة. خب قد يسأل سائل أنه إذا كان هكذا فكيف دي القاعدة تامة إن طبقها القدماء، قاعدة لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مر بنا أن في كل الحالات الثلاث من النزاع، نزاع الزوجين بثلاث أقسام أو لا؟ مر بنا أو لا؟ قسم الأول نشوز من الزوج فقط دون الزوجين، هذا القسم الأول. هذا واضح بعد، إذا أمسك الزوج الزوج ليضربها هنا محل واضح لتطبيق قاعدة حرمة إمساك المرأة ضرارا. القسم الثاني من النزاع مر بنا، إذا نشزت الزوجة فقط دون الزوج هنا محل كلام، كيف يمكن التمسك بقاعدة لا تمسكوهن ضرارا؟ الصورة الثالثة، إذا نشز الزوج والزوجة ماذا معا، هنا هم يصح التمسك به، لأنه بالتالي شطر من النزاع. السبب في من؟ سبب في القسم الثالث، سبب في النزاع شطر منه من؟ من الزوج، لأن هو أيضا ناشز، هي ناشز هو ناشز، تنازع تناشزا تشاقق، الآية فيها شنو؟ شقاق، وإن خفتم شقاق بينهما. نشوف شقاق، كل يشاقق الآخر، يعني صح أيضا الخطاب الإلهي بحرمة إمساك المرأة ضرارا لتعتد. إذن الصورة الأولى، القسم الأول عفوا، القسم الأول والقسم الثالث، من الواضح التمسك به بقاعدة لا تمسكهن ضرارا. أما القسم الثاني كيف يمكن التمسك به؟ وهي نشوز الزوجة، طبعا تمسك به القدماء كما ذكرنا الشيخ الطوسي وجماعته، وهو الصحيح لا مشهور المتأخر. كيف يصح التمسك بلا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، مع أن الناشز هي الزوجة؟ كيف يمكن التمسك؟ لما مر بنا يمكن التمسك لأن فعل الزوجة، مع أنه فعل الزوجة، فعل الزوجة مع أنه فعل الزوجة، هذا ليس فعلا المسؤول عنه حصرا بمن؟ بالزوجة. لما مر بنا أمس الفعل المشترك يسأل الإنسان عنه أيضا، ما دامت الزوجية فعل مشترك، المعيشة المشتركة ما دامت هي معيشة مشتركة يسأل عنه كل من الزوج والزوجية، ليس فقط ما دام الفعل مشترك لا محالة ستكون المسؤولية مشتركة. بمعنى أن الزوج يسأل عن فعله ويسأل عن فعلها، وليس فقط يسأل الزوج عن فعله فقط، فيسأل لماذا زوجتك ناشز، لماذا لا تعالج نشوز الزوجة؟ تعالجه مو أنك يعني تعنف وتضغط، لا، عالج الأمر بأن صرحهن صراحا، إذا امتنع إمساك الزوج عليك غير أنت مسؤول أيها الزوج، مسؤول أو غير مسؤول؟ مسؤول. فإذا كان مسؤولا هو عن الزوجة، وإن كان فعل فعلها لكن هو مسؤول وليس مسؤول، مسؤول. فإذا كان مسؤولا فيقال له لما تجعل الزوجة تعقق أكثر فأكثر، صرحها صراحا جميلا. شلون الأب يسأل عن عقوق ولده له؟ لأن العقوق من الولد، يسأل أبا ما يسأل؟ يسأل. لما؟ لأن صلة الرحم بين الولد والأب فعل مشترك وليس فعل خاص. كما أن الابن يسأل عن مثلا قطيعة الوالد له، أيضا يسأل الابن، مع أن قطيعة الوالد لابنه فعل الأب، ولو ليس وقت يسأل عنه الأب، يسأل عن من؟ لما مر بنا أمس في هذه القاعدة، الفعل المشترك يسأل عنه الاثنين معا، عن كلا الفعلين. يعني الفعل المشترك يسأل الإنسان عن فعله وفعل غيره، مثل رئيس الجيش ما يسأل فقط عن فعله، يسأل حتى عن أداء جيشه. يسأل وما يسأل؟ يسأل، مع أن فعل الجيش لا يزيد، ليس له مسؤولية في قتل الحسين. كيف ليس له مسؤولية؟ عبيد الله بن زياد ليس له مسؤولية في قتل الحسين. كيف ليس مسؤولية؟ بل أكبر المسؤولية. ففي الفعل المشترك الإنسان كما مر بنا أمس لا يسأل عن فعل نفسه فقط، بل يسأل عن فعل غيره. لما؟ لأن ما دام الفعل المشترك فيه تأثير وتأثر، فعل وانفعال، تسبيب وتسبب. إذن في الفعل المشترك هناك مسؤولية. إذا ثبتت دي القاعدة التي مرت بنا أمس، في الفعل المشترك يسأل الإنسان عن كلا الفعلين، في الفعل المشترك يسأل الإنسان عن كلا الفعلين ليس عن فعله فقط خاصة. إذا ثبتت دي القاعدة أمس، تأتي هذه القاعدة أن في الصورة الثانية وهي نشوز الزوجة فقط، مع أنه فعل من الزوجة فقط، يسأل عنه الزوج لماذا عشرتكم ليست بالمعروف، لماذا أنت تبقي الزوجية وتعلم أن الزوجية لن تؤول إلى إقامة حدود الله، لماذا أنت ماسك بحبس الزوجية وإن كان التمرد هو من الزوجة فقط. وليكن، بالتالي أنت يمكنك أن تعالج هذا التوتر وهذا التشنج وهذا النزاع بأن تصرح الزوجة، فإن عدم موضوع النزاع، موضوع النشوز، موضوع عصيان الزوجة. فلاحظ أنت أيها الزوج يمكنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن تبقي عقد الزواج وتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تعلم أنه لن يفيد، بأن تعدم موضوع المنكر. موضوع المنكر شنو؟ بقاء الزوجية، ولو بسبب شرورية وشرية الزوجة. وليكن، لكن الذي كانما يبقي موضوع المنكر هو الزوج نفسه، شبيه الآن أنت تشوف واحد مثلا يتوصل لشرب الخمر، فإذا تعدم الخمر لن يتمكن ذاك منه، مع أن ذاك هو مصر على شرب الخمر. أنت تعدم الموضوع، تعدم الأرضية. إذا عدمت الأرضية قطعت الطريق على المنكر أم لا؟ قطعت الطريق. لا، أنا أريد، لماذا أتلف هذا الشيء؟ قد الخمر هذا يستخدمه مثلا في الأمور الطبية، نعم وحلال استخدامه مثلا، افترض في الأمور الطبية، يعني الأمور الطبية أو افترض الأمور العلمية المختبرية مثلا، لكنه بالتالي بقاء هذا الخمر يولد الأرضية لشارب الخمر. هناك ارتباط مشترك. إذن قاعدة لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا شامل القسم الثاني وهو نشوز الزوجة فقط، لأنه فعل مشترك وبإمكان الزوج العلاج بنحو أو بآخر بإمكانه، بما مر أن في الفعل المشترك الإنسان يكون مسؤول عن فعله وفعل غيره، ليس فقط فعل نفسه. إذن دي قاعدة استند إليها القدماء في محلها متينة، ومر بنا أنه مكرر في القرآن الكريم في سور عديدة وآيات عديدة. حصر الإمساك، حصر الزوجية، إما إمساك بمعروف أو تسريع بالعسر في قبال عدل ثالث، ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تجعلوها كالمعلقة، لا تذروها فتذروها كالمعلقة. على نفسه لا تمسكوهن ضرارا، بس بألفاظ أخرى. إذن استدل به المشهور في أقول متقدمين في محله من القاعدة هذه تامة، لذلك الخلع الإجباري صحيح. بس هذا كما ذكرنا في القسم الثاني، القسم الثاني وهو نشوز الزوجة فقط دون الزوج. هذا القسم الثاني فيه صورتان: صورة الزوجة متعصية قافلة بالتعبير الدارج حين يأتي لا تمسكوهن ضرارا، تعتم لا الزوجة صحيح هي طالب الطلاق طالب الخلع، لكن ليست جدا حسمة الأمر، ليست معاندة إلى أقصاها، لكنها بين نزاع مع الزوج، نشوز موجود عند الزوج لكن ليست متعصية ذلك. احتمال إذا صارت مفاوضات، صارت مصالحات حواريات ترجع هنا، لا لا تأتي قاعدة إجبار الزوج على الخلع. الروايات الواردة في الخلع هي بنفسها مفصلة. أصلا سبحان الله الروايات الواردة في الخلع أكثرها واردة ابتداء في الخلع الإجباري في نشوز الزوجة، إذا اختص النشوز بالزوجة بأن قالت كذا وكذا وكذا وكذا، يعني من الكلمات التي يبين أنها بات في الانفصال، ما يمكن بوجه أن ترجع. هنا يكون الخلع إجباري على الزوج، خلع للإنصاف بينه وبين الزوجة، يعني يطلق إجبارا لكن بعوض بأخذه تعويضات عن خسائره، كي يكون جبر بين الطرفين. الآية اللاحقة 33 مرت بنا 33 أتمناها تقريبا أو بقي فيها شيء، عفوا 33: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن هذه الجملة وصلنا إليها في الآية 33 بعد 200 في سورة البقرة. ولمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني يدل على أنه الرضاعة يمكن أن تكون أقل من شهرين، عفوا من سنتين، 24 القدماء كثير منهم يتبنى أن الرضاع حق إلزامي للرضيع على أبيه، إما يجعل زوجة أم الولد ترضع، أو يهيئ له مرضعة أخرى. سبحان الله، سابقا الولادات كثيرة، فدائما باب سوق الرضاعة ايش متوفر موجود، يدل ان كثرة المواليد وكثرة الزواج، بينما سبح الله مع قلة الزواج او قلة المواليد يقل الرضاعة. لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد، وعلى الوارث مثل ذلك لو لم يكن الأب بالزوج، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير. لاحظ في ذيل الآية ذكر الباري تعالى أن أجرة الرضاعة على من؟ على الزوج. نعم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، مو حرام أن الإنسان يرضع ابنه الرضيع من غير زوجته غير أمه، ليس بحرام، ما في أي إشكال، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني الرضاع من الأجنبية له أجرة، ما دامت الرضاعة أجرتها على الأب لا على الأم لا على الزوجة، كذلك لو أرضعت الأم ابنها تستحق على الزوج الأجرة. تستحق، فمع أنه بيّن في ذيل الآية أن أجرة الرضاعة على الزوج الأب لا على الزوجة، ومع ذلك ذكر في صدر الآية وعلى المولود له وهو الأب رزقهن، رزق المرأة الحامل يعني نفقتها، فالمرأة الحامل نفقتها أصلا دليل كون نفقة الزوج المرأة على الزوج، هو هي هذه الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن ليس أجرة الرضيع، رزقهن طعام الأم، وكسوتهن بالمعروف اللباس، فعليه النفق الأكل، طبعا السكنة هكذا، السكنة والطعام والكسوة، ثلاث أمور ذكرت آية مرضين، كسوة والطعام، ولم تذكر السكنة، لكن السكنة أيضا في آية أخرى، ولا تخرجوهن من بيوتهن. وإن كانت المطلقة رجعية، إذن في الآيات ذكر أن نفقة الزوجة ثلاث أمور: السكنة ولو في سراقة، والأكل والشرب، والثالث الكسوة. نعم، في يا سورة وأسكنهن من حيث سكن، هي مطلقة رجعية. نعم السكنة، نعم هي لا تمسكهن ضرارة، لا تضارهن، لا تضاروهن لتضيق عليهن. ثلاث آيات أو أربع على حرمة الإمساك ضرارا مطلقة في الأقسام الثلاثة التي ورد بنا. إذن في هذه الآية الثلاثة والثلاثين بعد المائتين ذكرت أجرة الرضاع على حدة، نفقة الزوج على حدة. الكلام ليتتم لنستعجل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.